قيل أهلا بكم. وجه القادة العسكريون والسياسيون في إيران تحذيرات شديدة اللهجة للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد، وتتوعد بالرد على التهديدات وإغلاق مضيق هرمز إذا حرمت من حقوقها. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري هدد الأطراف الخارجية بإغلاق المضيق، مشيرا إلى قدرة إيران على ضرب القواعد المعادية أينما كانت، فيما أكد القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي جهوزية القوات المسلحة لمواجهة أعلى مستوى من تهديدات العدو. وعلى المستوى السياسي، شدد وزير الخارجية عباس عراقشي على أن من يتحدث بلغة التهديد مع الشعب الإيراني سيلقى الرد باللغة نفسها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 50,280 شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 114,000 منذ أكتوبر عام 2023. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي أنه منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 من آذار الماضي بلغ 925 شهيدا وأكثر من 2000 إصابة، موضحا أن 26 شهيدا و70 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. أكدت حركة حماس في الذكرى 49 ليوم الأرض أنه لا سيادة أو شرعية للاحتلال على شبر من أرض فلسطين وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى. وقالت حماس بيان لها أن الذكرى تأتي في ظل حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتطهير العرقي وجرائم الاستيطان والضم التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا على امتداد أرضنا في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة، ليتجدد إيماننا الراسخ بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وإفشال كل مخططات الاحتلال العدوانية. شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات الجوية التي استهدفت مدنا يمنية أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين. وجاءت الهجمات في أعقاب ليلة مكثفة من القصف الجوي التي بدت أكثر شدة مقارنة بأيام أخرى في الحملة التي بدأت في 15 من مارس. وحسب مصادر يمنية فإن العدوان الأمريكي شن 77 غارة جوية على محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف ومأرب وعمران خلال 24 ساعة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات اليمنية فرض حصار على سفن الاحتلال في البحرين الأحمر والعربي مع استهداف القطع البحرية الأمريكية. تواصل قوات الاحتلال اليوم 62 على التوالي عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها، ولليوم 49 على مخيم نور شمس في ظل تصعيد مستمر واستخدام تعزيزات عسكرية من الآليات والجرافات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس، فيما أطلق جنود الاحتلال القنابل الضوئية في منطقة حارة المحجر وانتشروا في أنحاء المخيم. ويشهد مخيم طول الكرم انتشارا عسكريا واسعا داخل حاراته، كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم مدن وبلدات في الخليل وبيت أمر ومخيم الأمعري والشرق وغرب قريتي بورين وبرقة شرق وغرب مدينة نابلس. قالت هيئة البث الإسرائيلية العشرات من ضباط وجنود الاحتياط من سلاح الطب رفضوا العودة والمشاركة في القتال بقطاع غزة. وأكدت الهيئة أن موقفها نابع من رفض النداءات الداعية للاستيلاء على مناطق في غزة وتوطينها لتعارضها مع القانون الدولي وعدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل، فيما بينت أن الرسالة وقعها جنود الاحتياط برتبة مقدم ومسعفون عسكريون داعين إلى عدم الاستسلام للضغوط والسماح باستمرار صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. وفي الشأن السوداني هناك إنجاز جديد يحققه الجيش السوداني في الخرطوم في إطار حربه ضد قوات الدعم السريع. فبعد أيام من تطهير الجيش السوداني الخرطوم بعد سنوات من الحرب حقق الجيش تقدما آخر حيث بسط سيطرته على منطقة سوق ليبيا أحد أكبر معاقل قوات الدعم السريع في غرب أمدرمان. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في سياق هذا التقرير.
إنجاز جديد يحققه الجيش السوداني في الخرطوم في إطار حربه ضد قوات الدعم السريع. فبعد أيام من تطهير الجيش السوداني الخرطوم بعد سنوات من الحرب حقق الجيش تقدما آخر حيث بسط سيطرته على منطقة السوق ليبيا أحد أكبر معاقل قوات الدعم السريع في غرب أم درمان. مصدر عسكري سوداني قال إن الجيش سيطر على سوق ليبيا في غرب أم درمان في إطار مواصلته التقدم في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، موضحا أن سوق ليبيا يعتبر أكبر معاقل الدعم السريع غرب أم درمان. وأشار إلى أن الجيش خاض اشتباكات عنيفة مع قوات الدعم السريع صباحا وتمكن خلالها من بسط السيطرة على هذه المنطقة. وتأتي هذه التطورات في مدينة أم درمان بعد أن تمكن الجيش خلال اليومين الماضيين من السيطرة على معظم أجزاء الخرطوم ومدينة بحري بشكل كامل، كما استعاد الجيش مطار الخرطوم ومحيطه. وكان الجيش قد تمكن يوم الجمعة الماضي من فرض سيطرته على القصر الرئاسي وسط الخرطوم، وفي خطوة اعتبرها محللون نقطة تحول استراتيجية في الصراع الحاصل في السودان بين قوات البرهان من جهة وقوات حماتي من جهة أخرى. وفي سياق متصل تواصلت المعارك في مناطق أخرى حيث أعلن الجيش السوداني تقدمه في ولاية الجزيرة واقترب من منطقة شوبا جنوبي الخرطوم التي تعد من أكبر معاقل الدعم السريع، كما يواصل الجيش تمشيط منطقة جبل أولياء الاستراتيجية جنوب العاصمة الخرطوم. وفي الفاشر قال إعلام الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني إن طائرات الجيش شنت أجمات متكررة استهدفت فيها مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات تابعة لها. في المقابل قصفت قوات الدعم السريع بالمسيرات والمدفعية الثقيلة عددا من أحياء الفاشر بالتزامن مع عملية انسحاب واسعة لها من المدينة بحسب بعض المصادر المحلية.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. القيادات العسكرية في إيران توجه تحذيرات قوية للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد. أكثر من 90 شهيدا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة الماضية. والاحتلال يواصل عدوانه على مخيمي طولكرم ونور شمس وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، أعزائنا عزيزاتنا، أهلا وسهلا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا، أهلا في جولة جديدة بين ربوع اللغة عبر برنامجكم المرصد اللغوي.
راجين أن تمضوا بصحبتنا دقائق تخرجون منها وأنتم محملون بالمزيد من المعلومات التي من شأنها أن تسهم في تقويم ألسنتنا وأقلامنا.
أيها الأحبة، لابد أن يقال حافة الوادي بالتخفيف، لا حافة الوادي بتشديد الفاء.
كثيرا بل غالبا ما نسمع البعض يقول حافة الوادي بتشديد الفاء، يريدون جانبه، وهذا غير صحيح.
والصواب هو حافة الوادي بتخفيف الفاء، أي جانبه.
أما الحاف بتشديد الفاء فهو ما يحف بالشيء كما في المعجم الوسيط.
ومن ذلك قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش.
وهكذا أعزائنا الكرام مستمعين متابعين الأحباء يتبين بأن الصواب هو حافة الوادي بتخفيف الفاء لا حافة الوادي بتشديدها.
ما هو الجمع الصحيح لكلمة سائح؟ هل هو السياح أم السواح؟
قد يقال زار السواح المدينة الأثرية، لكن أحبتي هذا أيضا غير صحيح لاستخدام الكلمة بالواو.
والصواب زار السياح الآثار، فهي بالياء في أصله.
ويقال أيضا زار السائحون الآثار من ساحة، فهو سائح أي اسم فاعل.
أيها الأفاضل، هاجمهم في عقر دارهم بضم العين لا في عقر دارهم بكسر العين، والمعنى في وسط دارهم. هذا الضبط أي بالكسرة غير صحيح،
لأن الكلمة لم ترد بهذا الضبط في المعاجم اللغوية أي بضبط عقر دارهم، لكن الصواب هو
الصواب في عقر دارهم بضم العين، فقد ورد في المعاجم قديمها وحديثها العقر بضم العين وسكون القاف بمعنى وسط الدار وأصلها.
أيها الإخوة والأخوات، أحباءنا أعزائنا، برأيكم هل قولنا هاتان روايتان قرأت إحديهما وأعجبت بإحديهما بالياء، هل هذا القول صحيح؟
بالطبع هو قول خاطئ، والصواب قرأت إحداهما وأعجبت بإحداهما بلزوم الألف في جميع الاستعمالات أي في جميع حالات الإعراب رفعا ونصبا وجرا،
لأن الكلمة إحدى تنتهي أصلا بألف مقصورة لا بياء أي أنها اسم مقصور.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
يقال الصدغ بضم الصاد وهو جانب الوجه لا الصدغ بفتحها.
نعم أحبتنا الكرام، كثيرا ما يطرق أسماعنا قول البعض ضربه في صدغه بفتح الصاد، لكن هل تعلمون بأن هذا الضبط غير صحيح؟
نعم، والدليل لأنه لم يرد في المعاجم اللغوية، ولكن ما هو الصواب؟
الصواب أعزائنا الكرام ضربه في صدغه بضم الصاد.
نعم، وهو جانب الوجه من العين إلى الأذن، فهكذا وردت الكلمة في المعاجم.
إذن أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعات الكريمة، قولوا صدغ بضم الصاد لجانب الوجه من العين إلى الأذن، ولا تقولوا صدغ بفتح الصاد.
مستمعين الكرام، قد نسمع من بعض وسائل الإعلام قولهم كذب فلان بكسر الذال، وهذا الضبط غير صحيح.
نعم، هذا الضبط غير صحيح، فلنسمع إلى الصواب. الصواب هو كذب بفتح الذال، فالثابت في المعاجم اللغوية أن الفعل كذب من باب ضرب، فهو مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع.
أيها الأحبة، النسب إلى نسوة نسوي أو نسوي بكسر النون أو ضمها.
لكن كثيرا ما يطرق آذاننا قولهم الاجتماع النسوي أو النسوي بفتح السين عند النسب أو النون، وهذا غير صحيح.
والصواب مستمعين الأكارم الاجتماع النسوي بضم النون وسكون السين أو نسوي بكسر النون وسكون السين نسبة إلى نسوة.
في معجم المصباح المنير جاء النسب نسوي ونسوي بكسر النون وضمها، والكسر أفصح.
نقول مغريات بكسر الراء لا بفتحها.
أحسنتم، كثيرا ما نسمع يقولون المغريات، لكن المغريات اسم فاعل من أغرى يغري إغراء، أي حرض وحث.
ونقول أغراه بقبول الوظيفة، أي حثه على قبولها. وأغراه الشيطان بتناول الخمر، أي زين له شربها.
المغري أحبتنا الكرام هو الشيء الذي يغري أو من يغري، والجمع هو مغريات بكسر الراء لا مغريات بفتح الراء، ومغريات أي ما يستعمل للإغراء.
ومن ذلك يتبين أن نطق المغريات بفتح الراء خطأ لا مبرر له ولا أساس.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كثيرا ما يرد بين العاملين في وسائل الإعلام قولهم مثلا ما زالت فلسطين تحت نير الاحتلال الصهيوني بفتح النون، أي تحت سيطرته، وهذا الضبط أيها الإخوة والأخوات غير صحيح.
ولكن ما هو الصواب؟ الصواب ما زالت فلسطين تحت نير الاحتلال الصهيوني بكسر النون كما في المعاجم اللغوية، فالوارد فيها نير بكسر النون لا بفتحها.
أما ما هو معنى كلمة نير؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟
كلمة نير تعني الخشبة المعترضة فوق عنق الثور، والتعبير مجازي، أي نقل من المعنى الحقيقي الذي هو الخشبة المعترضة فوق عنق الثور إلى معنى مجازي وهو السيطرة.
إذن أحبتنا الكرام أعزائنا الأفاضل، فلنقل ما زالت فلسطين تحت نير الاحتلال بكسر النون، وعلينا أن نتجنب القول
نير بفتحها.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران،
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
إلهي إلهي غارت نجوم سمائك ونامت عيون أنامك وهدأت أصوات عبادك وأنعامك وغلقت الملوك عليها أبوابها وطاف عليها حراسها واحتجبوا عمن يسألهم حاجة أو ينتجع منهم فائدة وأنت إلهي حي قيوم وأنت إلهي حي قيوم حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ولا يشغلك شيء عن شيء ولا يشغلك شيء عن شيء أبواب سمائك لمن دعاك مفتحات وخزائنك غير مغلقات وأبواب رحمتك غير محجوبات سبحان من يتجلى على عباده في الأسحار جل المنادي جل المنادي ينادي يا عبادي أنا ماحي الذنوب والأوزار بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا تواب
ونطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لا زال سيرنا مستمرا في الظلال الوارفة لدعاء الإمام السجاد، الدعاء 51، وهو الدعاء الذي كان يدعو به في التضرع والاستكانة. ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
دعوتك يا ربي مسكينا مستكينا مشفقا خائفا وجلا فقيرا مضطرا إليك أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك والمجانبة عما حذرته أعداءك وكثرة همومي ووسوسة نفسي.
دعوتك يا ربي مسكينا مستكينا مشفقا خائفا وجلا فقيرا. هنا الإمام سلام الله عليه، تلاحظون كلمات الإمام تترادف وتتوالى في بيان ضعف الإنسان أمام الله عز وجل، لأن الإنسان عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويريد منه أن يعفو عنه، يريد منه أن يغفر له، يريد منه أن يرحمه، ينبغي أن يقف خاضعا ذليلا مسكينا بين يديه، لا يقف متكبرا، لأن الله لا يقبل دعاء المتكبر المستكبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كثير من الناس يدعون ولكن بلسان الاستكبار. رأيتم بعض الآباء مثلا عندما يخطئ مع ولده ويطلب منه أن يعتذر لولده، هو يعتذر بلسانه ولكن بنفس متعالية: من يكون هذا ولدي حتى أعتذر له؟ أو يكون لديه صديق أدون منه رتبة مثلا، يقول: من هو هذا حتى أعتذر منه أو أطلب منه العفو؟ فيطلب العفو بلسانه لكن بنفس مستكبرة. بعض الناس هكذا يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ولكن في نفوسهم شيء من الاستكبار. هذا خطأ جسيم. أنت واقعا إذا أردت أن يغفر الله لك وأن يرحمك ويتغمدك برحمته، فعليك أن تقف بين يديه وقوف المذنب، وقوف الإنسان بين يدي الملك الجبار. لهذا الإمام سلام الله عليه يقول: دعوتك يا رب مسكينا، مسكين هو الفقير الضعيف، مستكينا الاستكانة تعطي معنى الذلة أيضا، لأنه الإنسان المذنب ذليل بين يدي من أذنب إليه أو معه. حتى في الحياة الاجتماعية أنت عندما تذنب مع شخص معين ثم تواجهه تشعر بالذلة أمامه مشفقا. الشفقة هي الخوف المشوبة بالحذر، وربما أيضا المشوبة بشيء من الرحمة على النفس، مشفقا خائفا وجلا. الخوف والوجل ربما معناهما متقارب، فقيرا مضطرا إليك. فإذا الإنسان عندما يدعو عليه أن يدعو بهذا اللسان وبهذا الحال، وأن يكون بهذه المنزلة حتى يرحمه الله عز وجل وحتى يغفر له الله عز وجل. دعوتك يا ربي مسكينا مستكينا مشفقا خائفا وجلا فقيرا مضطرا إليك. تلاحظ الكلمات تترادف بعضها مع البعض الآخر، وكأنه الإمام يصورن الإنسان المذنب وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويتوسل بين يدي إلهي: أنا مسكين مستكين مشفق خائف وجل فقير. هذا تصور إن حالة الإنسان عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، عليه أن يقف بهذه الكيفية. ثم يقول سلام الله عليه في هذا المقطع: أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك والمجانبة عما حذرته أعداءك. يشكو نفسه إلى الله تبارك وتعالى. لاحظوا تأملوا في هذه الفقرة: إلهي أشكو إليك نفسي. لماذا؟ لأن النفس عادة الإنسان ما يشكو عدوه. لاحظين كيف؟ يعني الإنسان لما يعتدي عليك تروح تشتكي عند أبيه، عند مديره، عند رئيس الدولة، عند قاضي، على كل حال تشتكي عند من يهمه الأمر. هنا نحن نشكو إلى الله نفوسنا. لماذا؟ لأن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. العدو الأول للإنسان، عدو الأول يعني أهواء النفس مقصودنا، وإلا النفس هي منحة ربانية. أهواء النفس الباطلة، التمنيات الباطلة، الشهوات المحرمة، الملكات السيئة، هذا المعنى. فنحن نشكو إلى الله نفوسنا، نفوسنا الضعيفة التي لا تملك الإرادة في المسارعة فيما دعا الله إليه أو المجانبة عما نهى الله عز وجل عنه. لأن الله دعا إلى أشياء وأمرنا أن نسارع فيها: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أمرنا أن نستبق الخيرات، فاستبقوا الخيرات، الأمور الحسنة الجيدة، الأعمال الصالحة، أن نسارع إلى الأمور التي توصلنا إلى مغفرة من الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لكن النفس ضعيفة تتباطأ عندما يدعوها الله عز وجل إلى الإسراع، تتباطأ تتثاقل إلى الأرض. وعندما ينهاها الله عز وجل عن المسارعة إلى المحرمات تخف هذه النفس، تسرع. وهذه حالة يجدها الكثير من الناس، أن الله عندما يدعو الإنسان للطاعة يدعوه للصلاة مثلا، يدعوه للدعاء، يدعوه لقراءة القرآن، يدعوه إلى عمل الخير، النفس تتباطأ تتململ تتثاقل. بينما إذا ينهى عن معصية من المعاصي، لا تذهب إلى المكان الفلاني، لا تشاهد القضية الفلانية، تجد النفس تخف تسرع. فيقول له إلهي أنا أشكو إليك هذه النفس التي تتباطأ عندما تدعوها للمسارعة في الخيرات، وتسرع عندما تدعوها للإبطاء والتأخر وترك المحرمات. أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك من الجنة والرضوان التي أمر بالمسارعة نحوها، والمجانبة ترك عما حذرته أعداءك من النار ومن الجحيم، الذنوب التي تؤدي إلى النار والجحيم وما شابه ذلك، وكثرة همومي ووسوسة نفسي. يعني النفس بدل ما تهم بالطاعة بالأمور الخيرة، بدل ما تهم بالمعصية التي ارتكبتها، كيف ارتكبتها، كيف تتخلص منها، تراها تهم بأمور أخرى وتوسوس للإنسان أمورا كثيرة. هذه النفس الضعيفة، فنحن نشكو نفوسنا الضعيفة الموسوسة التي تهم بأمور لا تنفع الإنسان، نشكوها إلى خالقها لعله يعيننا عليها. اللهم عنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 43 بعد 100 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
أشارت الآيات السابقة إلى أن الله دعا كليمه موسى عليه السلام إلى طور سيناء لينزل عليه التوراة، وهذه الآية تتطرق إلى ما دار هناك حيث ذهب موسى وكلم الله تعالى. وكانت إحدى طلبات بني إسرائيل من موسى هي رؤية الله بالعين المجردة، لذا طرح موسى ما طلبه منه قومه، فأراد عليه السلام من الله أن يريه نفسه كي يذهب إلى قومه فيخبرهم، فأجابه عز وجل بما معناه بأن يا موسى حتى أنت لا يمكنك أن تراني لأن العين البشرية لا يمكن أن تراني، ولكن بإمكانك أن ترى مظهرا من مظاهر قدرتي وعظمتي، فانظر إلى هذا الجبل كيف سينهدم ويتلاشى لعظمتي. وما أن رأى موسى ذلك حتى أغمي عليه، وعندما عاد إليه وعيه قال سبحانك تبت إليك، أي أعتذر عن سؤالي رؤيتك فأنت لا ترى بالعين البشرية وأنا أول المؤمنين، أي بقدرتك وعظمتك. الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين أجاب على سؤال أحدهم عندما سأله إن كان قد رأى ربه، فقال ما مؤداه بأنه لم يعبد ربا لم يره، وأن الله لا يرى بلحظ العيون وإنما تراه أبصار القلوب. وقال عليه السلام في حديث آخر بأنه لا يرى شيئا إلا ورأى الله قبله وبعده ومعه، كما أفصحت عن ذلك الآية 43 من سورة الأنعام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا لكي نعرف الله علينا أن نتأمل مظاهر قدرته وعظمته في الكون، فكلها تجليات له عز وجل. ثانيا كل ظن سيء بالله تعالى أو طلب غير معقول منه سبحانه وتعالى يلزم أن يتبعها توبة.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 44 بعد المئة و45 بعد المئة من سورة الأعراف.
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
خلال 40 يوما التي قضاها موسى عليه السلام في جبل الطور، أنزل الله عز وجل التوراة عليه بشكل ألواح، وأمره أن يتقيد في العمل بها ويدعو قومه إلى العمل بمقتضاها. ومن هاتين الآيتين نتعلم: أولا، بعد سقوط حكومة الطاغوت فرعون وقيام الحكومة الدينية يجب تطبيق القوانين والأحكام الإلهية. ثانيا، نزول نعمة الكتاب السماوي يجب أن يتبعها شكر معين، والشكر على النعم أمر إلهي وليس نصيحة أو وصية.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
والآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 46 بعد المئة من سورة الأعراف المباركة.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
بعد تأكيد الآية السابقة على التمسك بالأحكام والتعاليم الإلهية وتطبيق الأوامر الإلهية بجد وحزم، تصف هذه الآية حال الذين يعرضون عن الأحكام الإلهية، يتكبرون ولا يؤمنون بالحق حتى إذا رأوا الآيات والمعجزات بأم أعينهم وعرفوا سبيل الحق، فهم لا يبغون سبيل الرشاد والكمال ويسلكون سبلا منحرفة ليهربوا ويبتعدوا عن سبيل الحق. ومن هذه الآية نستنتج أيها الأعزاء: أولا، التكبر والاستكبار هما أساس إنكار الآيات الإلهية والكفر بالله. ثانيا، التكبر على الله سبب الحرمان من الهداية الإلهية، فالله عز وجل لا يمنح أحدا رحمته بدون سبب. مستمعينا الكرام، ومع تفسير الآية 46 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
يا من دنا مني إلى حد الشرى.
التاسعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي قدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله، نشرة خبرية مفصلة واشرعوها بالعناوين الرئيسية. القيادات العسكرية في إيران توجه تحذيرات قوية للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد. أكثر من 90 شهيدا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة الماضية. والاحتلال يواصل عدوانه على مخيمي طول الكرم ونور الشمس وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفضل.